بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار، الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع يعني أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا. والنفاق له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للنفاق فهو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الخير وإبطان الشر، فيتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالنصح وهو غادر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. هذا هو النفاق بالمعنى العام، يظهر الخير ويبطن الشر. والثاني معنى الخاص، المعنى الخاص للنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا النوع من النفاق هو الذي نزل القرآن بذمه، فأول سورة البقرة فيها ذم للمنافقين. وأصل طريق المنافقين مبني على الخداع والكذب. طريق المنافقين أصله مبني على الخداع والكذب، يخادعون الله وهو خادعهم، فكل طريقهم مبني على الكذب والخداع. والنفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو الذي نزل القرآن بذمه، وبين سبحانه وتعالى أن أصحابه في الدرك الأسفل من النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنوع الثاني من النفاق نفاق أصغر، وهو أن يتصف الإنسان بصفة من صفات المنافقين، ويتحلى بخصلة من خصالهم، وهذا النوع من النفاق لا يخرج من الإسلام، يكون فيه صفة من صفات المنافقين لكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أن هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في شخص مسلم إطلاقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان. من اجتمعت فيه هذه الصفات فهو منافق خالص. نعم، قد تجتمع، قد يكون في الإنسان صفة: يكذب في حديثه، يخلف في وعده فقط، فهذا يكون فيه صفة من صفات المنافقين. يقول: كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فمن كذب في حديثه ولو مرة واحدة ولم يتب ففيه صفة من صفات المنافقين. والكذب كله مذموم وكله صفة مقيتة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب لا خير فيه، الكذب كله لا خير فيه، وليس هناك كذب مباح وكذب محرم. فما يعتقده بعض الناس من أن الكذب المباح الذي يسمى الكذب الأبيض، والكذب المحرم الكذب الأسود، كل هذا التقسيم تقسيم باطل لا أصل له، فالكذب كله أسود ولا خير فيه. لكن هو أعني الكذب درجات ودرجات، فأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، أعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من قال في القرآن برأيه، ولأن الرأي أيضا ليس مبنيا على صدق، فليتبوأ مقعده من النار. يلي ذلك بالنسبة للكذب: الذي يتضمن أكل المال بالباطل، الكذب الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فإذا انضمت إليه اليمين صار يمينا غموسا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فيحلف مثلا أن هذا العقار وهذا البيت له، أن هذا المال له، أنه ليس بذمته لفلان شيء وهو كاذب. هذا والعياذ بالله عقوبته أنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني ما أسرع ما يعاجل الله عز وجل هذا الذي حلف يمينا هو فيها فاجر، ما أسرع ما يعاجله بالعقوبة. فالكذب أيها الإخوة كله محرم وكله شر لا خير فيه، ولا فرق بين ما يسمى بالكذب الأبيض أو الكذب الأسود، الكذب كله أسود، لكنه من حيث العقوبة والإثم لا ريب أنه درجات. فأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يلي ذلك الكذب الذي يتضمن أكل المال بالباطل، وإذا اقترن باليمين صار يمينا غموسا، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. ثانيا من الصفات قال: وإذا اؤتمن، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن أي جعل أمينا على مال أو على قول فإنه يخون. إذا جعل يمينا على مال أو قول أو عرض أيضا فإنه يخون. والخيانة ما معناها؟ الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الخيانة الغدر في موضع الائتمان. والخيانة أيها الإخوة صفة ذم مطلقا مذمومة على سبيل الإطلاق، الخيانة صفة ذم مطلقا، بخلاف الخديعة بخلاف الخديعة والمكر. فالخديعة والمكر قد تكون صفة مدح إذا كانت في مقابل ذلك، في مقابل من يفعل ذلك. ولهذا أثبت الله عز وجل له هذه الصفة في مقابل من يفعل، فقال: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن في الخيانة لم يثبت الله لنفسه الخيانة، قال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم، بل قال فأمكن منهم، أمكن منهم. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول من العبارة المشهورة عند بعض الناس: خان الله من يخون. هذا لا يجوز، عبارة منكرة لا يتجوز أن تقال بالنسبة لله: خان الله من يخون. فلا يجوز أن تثبت هذه العبارة، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، صفة ذم، لأن معنى الخيانة الغدر في موضع الائتمان، بخلاف المكر والخداع، ولذلك أثبتهم الله عز وجل نفسه. طيب، إذا اؤتمن خان، يعني ائتمن الإنسان على مال أو على قول أو على عرض، فإنه يخون. ائتمنه على مال، يعني أعطاه ماله وديعة، قال خذ هذا المال احفظه عندك، لكنه خانه لما جاء يطالب، قال ليس لك عندي شيء. هذا داخل في الحديث إذا اؤتمن خان. أعطاه عارية، قال أريد أن أستعير منك هذا الشيء، فأعطاه إياه عارية لينتفع به، ولكنه لما جاء يطالبه به قال ليس لك عندي شيء. هذا أيضا من إذا اؤتمن خان. استأجر عينا فجحدها، كل ذلك داخل في قولي إذا اؤتمن خان. أيضا اؤتمن على عرض، اؤتمن على عرض فإنه يخون. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزنا بحليلة الجار من أعظم الإثم. أي الذنب أعظم؟ ذكر منها، قال أن تزاني بحليلة جارك. فإنسان مثلا أراد سفرا وقال أوصيك أن تنتبه لأولادي أو أن تقوم على رعايتهم وما أشبه ذلك، فتخون هذا الرجل في أهله، هذا من أشد الإثم، لأنك أفسدت هذه المرأة وخنت هذه الأمانة التي أمنت عليها من قبل هذا الرجل. كذلك أيضا إذا اؤتمن على قول، قيل له قول لكن لا تخبر به أحد، فصار ينشره بين الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهو سر، أمانة. يعني الإنسان إذا قال تعالى أخبرك بشيء، وفي أثناء إخبارك صار يلتفت يمنه ويسره لئلا يسمع أحد، هذا دليل على أن هذا الكلام أنه سر لا يجوز إفشاؤه. الخصلة الثالثة من خصال المنافقين: إذا عاهد غدر. إذا عاهد يعني جعل أعطى عهدا غدر في هذا العهد ولم يفي به، والوفاء بالعهد مما أوجبه الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا عاهد شخصا واتفق معه على شيء فإنه لا يفي بذلك. مثال ذلك: حصل بينه وبين شخص عقد بيع أو إجارة أو نحو ذلك، واتفق على شروط معينة، تجد أنه لا يفي بهذه الشروط ويغدر، نقول هذا من صفات المنافقين. قال: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم، الخصومة هي رفع الأمر عند القاضي، يعني الترافع عند القاضي. فإذا خاصم غيره أو حاكم غيره فجر. والفاء والجيم والراء أصل واحد يدل على الظهور والانبعاث، ومنه الفجر لأنه به ينبعث الضياء والنور. فمعنى فجر في الخصومة أي غال فيها، ولذلك يقال رجل فاجر أي منبعث في المعصية. والفجور في الخصومة معناه أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، هذا الفجور في الخصومة، أن يدعي ما ليس له، فيقول مثلا هذا العقار لي، هذه العمارة لي، هذه السيارة لي وهي ليست له، أو ينكر ما وجب عليه. إذا جاء شخص وقال أعطني حقي، أعطني ما أقرضتك، أعطني ما أودعتك، يجحد. هذا والعياذ بالله هذا هو الذي يكون خاصما في أو فاجرا في خصومته. ولهذا قال إذا خاصم فجر، وفي بعض الروايات إذا وعد أخلف، في بعض الروايات زيادة إذا وعد أخلف. فإذا وعد شخصا وعدا وأخلفه فهذا من صفات المنافقين. واعلم أن المخلف للوعد حينما يخلف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعد وفي نيته أن لا يفي أصلا، والحال الثانية أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له أن لا يفي، والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي. هذه كلها أحوال الوفاء بالعهد. إذن من عاهد، إذا وعد أخلف، من وعد ثم أخلف وعده فله هذه الأحوال الثلاث. الحال الأولى أن يعد وفي نيته أن لا يفي، تقول له مثلا تأتيني غدا الساعة الخامسة، أو يقول آتيك الساعة الخامسة إن شاء الله، وهو في نيته أنه لن يفي أصلا وإنما يقوله كلاما فقط، هذا أول ما يدخل. أيضا يدخل في ذلك إذا وعد أخلف أن يعد وفي نيته الوفاء، في نية الوفاء ثم يبدو له أن لا يفي لغير عذر، فيقول لك مثلا سأعطيك كذا أو سآتيك في الموعد الفلاني، ثم لما حان الموعد يقول لا حاجة لن أذهب بغير عذر شرعي، هذا أيضا داخل في قوله وإذا وعد أخلف. والثالث أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي، قال مثل سآتيك مثلا غدا بعد صلاة الفجر وتعذر عليه الإتيان، نام واستغرق في النوم فلم يتمكن من المجيء، فهذا معذور في ذلك. إذن هذا الحديث يؤخذ منه فوائد عظيمة، منها أولا التحذير من صفات المنافقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث من باب التحذير والزجر والردع عن أن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين. وفيه أيضا دليل على ذم الكذب، وأن الكذب من صفات المنافقين وليس من شأن المؤمن أن يكذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. ولكن هنا مسائل تتعلق بالكذب، وهي ما حكم ما يسمى بالتعريض أو التأويل، التعريض أو التأويل. نقول إذا، لكن أولا ما هو التعريض والتأويل؟ التعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. مثال ذلك مثلا إنسان قال لابنه هل ذهبت إلى عمك اليوم، هل ذهبت إلى عمك، فتقول مثلا نعم ذهبت إلى عمي، وأن تقصد بالأمس ولا تنوي اليوم، فتوهم السامع غير المراد، وهو ما يسمى بالتأويل ويسمى بالتعريض، فيسمى تأويلا ويسمى تعريضا ونعم، وهو كذب في إفهام السامع غير المراد. ما حكم هذا التعريض والتأويل؟ نقول التعريض والتأويل لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى التأويل فإنه لا حرج على الإنسان أن يعرض وأن يتأول. ومن أمثلة ذلك ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله لما جاءت مسألة خلق القرآن وكان من أصحابه وكان جالسا رحمه الله في مسجده في حلقته في المسجد، فجاء رجل من قبل السلطان يسأل عن المروذي ولا يعرف المروذي، لكن جاء رجل من الشرط وقال ودخل الحلقة وقال أين المروذي؟ المروذي كان موجودا بجانب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الإمام أحمد يعرف أنه لو أخذوه هذا الرجل حبسوه وآذوه من غير سبب، لا لشيء إلا أنه يقول إن القرآن كلام الله وليس مخلوقا. فماذا صنع الإمام أحمد لما جاء هذا الرجل وقال أين المروذي؟ فقال الإمام أحمد ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، يقصد أنه ليس في يده، يقول المروذي ليس ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا. الرجل فهم أن المروذي ليس موجودا، والإمام أحمد قصده أنه ليس في يده. هذا قال العلماء هذا جائز لأن الحاجة تدعو إليه. الحال الثانية من أحوال التعريض أن يكون الإنسان مبطلا بحيث يقصد بهذا التعريض إبطال الحق وإسقاط الواجب، فهذا محرم. كما لو اختصم رجلان عند القاضي فقال أحدهما للآخر في ذمتك لي 100,000 ريال، فقال القاضي للآخر ما تقول؟ فقال والله ما في ذمتي له شيء، وينوي بما اسم موصول الذي، فهذا لا يجوز. ويقول والله ما في ذمته لي شيء، ويقصد والله الذي في ذمتي له شيء. نقول هذا لهذه اليمين وهذا التأويل لا ينفعه، فيكون التأويل والتعريض حينئذ يكون محرما. الحالة الثالثة ألا تدعو الحاجة أو الضرورة، ألا تدعو الضرورة إلى ذلك، الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. فاختلف العلماء رحمهم الله، لا يكون هناك حاجة ولا يكون هناك ضرورة للتأويل والتعريض، فاختلف العلماء في حكم التأويل والتعريض. والصحيح أنه إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة أنه محرم، أن التأويل والتعريض محرم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعليل ذلك قال لأن الناس لو اطلعوا وعلموا أنه يتأول لاتهموه بالكذب. وبعض الناس حقيقة يبالغ في مسألة التعريض والتأويل، بل يعني سمعت أن رجلا من مبالغته في بيته سمى غرفة مكة وغرفة المدينة وغرفة الرياض، فإذا طرق عليه طارق مثلا البيت يقول لولده قل له في مكة، في الغرفة هذه اسمها مكة، أنه في مكة. أين؟ قال في المدينة، من غدا في الرياض، بعدها يمكن تونس، القاهرة، إلى غير ذلك. نقول هذا كله من التوسع الذي لا يجوز. فالمهم أن التعريض أو التأويل إذا احتاج الإنسان إليه أو اضطر إليه فلا حرج. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الوفاء بالعهود والعقود والشروط، لقوله وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. فيجب على الإنسان أن يفي بالشروط التي تكون في العقود، فما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر يجب الوفاء به، سواء كان ذلك في عقود البيع والشراء أو حتى في النكاح. فالمرأة مثلا إذا اشترطت على زوجها شروطا فإنه يجب على الزوج أن يفي بهذه الشروط. فإذا اشترطت مثلا أن يكون مهرها من النقد الفلاني، أو اشترطت على الزوج أن يمكنها من تكميل الدراسة، أو اشترطت على الزوج أن يمكنها من العمل والوظيفة، أو اشترطت على الزوج أن لا يخرجها من بلدها، أو اشترطت على الزوج أن يسكنها في بيت مستقل لا أن تسكن مع أهله، كل ذلك يجب الوفاء به لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وكذلك أيضا الزوج إذا شرط على الزوجة شروطا فإنه يجب عليها أن تفي بهذه الشروط. ولكن هنا مسألة، وهي بل مسألتان. المسألة الأولى: ما حكم اشتراط المرأة على الزوج أن يطلق ضرتها؟ والمسألة الثانية: ما حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها؟ عندنا مسألتان. مسألة الأولى: امرأة اشترطت على زوجها، قالت: أشترط عليك أن تطلق ضرتك، الزوجة الأولى. وامرأة أخرى تزوجت وقد أشترط عليك ألا تتزوج علي، ألا تتزوج علي. أما الأول وهو اشتراط أن يطلق ضرتها، فهذا الشرط محرم ولا يجوز الوفاء به. فإذا شرطت المرأة على زوجها أن يطلق ضرتها فهذا الشرط لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها، طلاق أختها، لتكفأ ما في صحفتها. ولأن فيه عدوانا على هذه الزوجة، هي الزوجة الأولى هي أحق وأسبق وأولى وأجدر بهذا الزوج من الزوجة الثانية. أما اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فهذا جائز. السبب نقول: لأنه ليس فيه عدوان على أحد، هي لم تعتدي على أحد، غاية ما فيه أن الزوج أسقط حقه. النكاح، زواج الثانية والثالثة والرابعة، هذا حق للزوج، فإذا أسقط الزوج حقه من هذا الأمر وقال: أنا أرضى بهذا الشرط ولن أتزوج عليك، فهذا يجب الوفاء به. إذن يجب أن نفرق بين اشتراط المرأة على زوجها أن يطلق ضرتها، واشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها. فإذا اشترطت أن يطلق ضرتها فهذا الشرط محرم ولا يجوز الوفاء به، وإن اشترطت أن لا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح، لأن لها غرضا صحيحا وهو أن تنفرد به، لكن ليس فيه عدوان على أحد، هي لم تعتدي على أحد بخلاف الشرط السابق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الخصوم، تحريم الفجور في الخصومة، بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث.